آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا، مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
ومن لديه الفضل شامل يمن يجيب دعاء.
زكريا ويحيى عليهما السلام رسولان من أواخر رسل بني إسرائيل، عاصرا أو سبقا قليلا بعثة عيسى عليه السلام. وترتبط سيرة هذين النبيين الكريمين بفلسطين ومدينة القدس على وجه الخصوص، لكن مقاماتهما تنتشر في أماكن كثيرة من بلاد الشام. تبدأ سيرة زكريا عليه السلام في الحرم القدسي الشريف، فهذه الأسرة الكريمة عاشت في رحاب المسجد الأقصى، وكان زكريا من المكلفين برعايته قبل أن يكون المسجد على شكله الحالي الذي أصبح عليه بعد الفتح الإسلامي. ولذلك يوصف عليه السلام بأنه إمام علماء بيت المقدس ومقدمهم.
سيدنا زكريا قصته في القرآن تتمثل في موقفين أساسيين. الموقف الأول هو موقف العبادة، والموقف الثاني هو موقف التربية.
ولزكريا عليه السلام محراب منسوب إليه في الجانب الشرقي من المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى صلة جميع الأنبياء بهذا الموقع المقدس، ولتأكيد وراثة المسلمين لهذه السلسلة الطاهرة من النبوات. وتترابط سيرة هذين النبيين مع سيرة عيسى عليه السلام، فقد كان هناك واحد من علماء ذلك الزمان المكلفين بخدمة المسجد الأقصى يقال له عمران. تزوج هو وزكريا من أختين كانتا لا تنجبان. توجهت امرأة عمران بالدعاء إلى الله أن يرزقها الذرية الصالحة، ونذرت أن تهب ولدها لخدمة بيت الله، وكانت ترجو أن يكون ذكرا، فرزقها الله بمريم، ومع ذلك وفت بنذرها.
إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
وكانت كفالتها من حظ زكريا، وقد رأى عليه السلام معجزات كثيرة تجري لهذه الفتاة الطاهرة.
تولى أمرها زكريا، يقوم على شؤونها، على حاجاتها، على هو الكافل لها، زي الكفيل اللي بيعملوه دلوقتي في بلاد الله، كان يكفلها زكريا.
أحمد الله ربنا من حباها.
هنالك تحرك في قلب زكريا حب الذرية وهو في سن متقدمة، ودعا الله أن يهبه ولدا يرث ميراث النبوة الطاهر، فاستجاب الله دعاءه وبشره بيحيى.
كان يريد أن يرثه إنسان يحسن إلى التركة، إلى تركة الأنبياء. سيدنا زكريا عاش ولم ينجب ولدا، وبلغ من السن عتية، بلغ من العمر عتية، فقال لربه عز وجل: أنا بلغت من السن عتية ولم يكن لي ولد، فإذا مت فسيرثني الموالي، وهؤلاء الموالي لن يحسنوا إلى التركة التي سأتركها، إلى التركة المعنوية، إلى النبوة.
جعله ذلك يسأل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يهبه تلك الذرية، لأنه كلما دخل على مريم وجد عندها فاكهة في غير أوانها، فاستشعر في نفسه أن الذي قدر وسبحانه وتعالى هيئ لها تلك الفاكهة في غير أوانها أنه سبحانه وتعالى القادر على أن يهبه الولد في غير أوانه.
نعمة الدين نعمة الله لا تضاهى.
نشأ يحيى كما بشر الله زكريا نشأة صلاح وتقوى وعلم، وآتاه الله الحكم صبيا.
الآن جاء الولد: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه. برا بزكريا، لأن زكريا عليه السلام دعا ربه أن يأتيه ولد يرثه الميراث الصحيح الذي يرضي ربه والذي يحافظ من خلاله على هذه التركة.
أقبل يحيى على معرفة أحكام دين الله وصار يرجع إليه فيها، ثم بعثه الله نبيا وهو في سن الشباب، واقترنت نبوته بالزهد والتقشف.
سيدنا يحيى نشأ نشأة صالحة، وأراد الله له أن يكون صالحا. فهذه المثال، هذا المثال سيدنا يحيى يضرب للشباب الذين حفظهم الله سبحانه وتعالى في صغرهم وحافظ عليهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
أوتي الحكمة والحكمة والفقه والقضاء وهو يافع، وهو أقرب إلى سن المراهقة. هذه المنحة الربانية أثارت حفيظة الحسد عند الآخرين، عند من معه، عند أولئك الذين لم ينتسبوا إلى منهج النبوة انتساب الإيمان والصدق، أثارت حفيظة الحسد عند هؤلاء، وكان يحكم في هؤلاء بالحكم الرباني.
اتسمت المرحلة التي عاش فيها يحيى عليه السلام باضطهاد ديني تحالف فيه بعض اليهود مع ملك ذلك الزمان هيرودس، وكان شريرا ظالما. فلجأ يحيى إلى الجبال الواقعة شرق القدس، كما كان يلجأ إلى جبال الأردن إلى الشرق من البحر الميت، ليدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الوثنية. وتجري وقائع جانب مهم من سيرة يحيى عليه السلام في منطقة مادبا في الأردن، ولا سيما في قلعة تسمى الآن قلعة مكاور.
احنا الآن خارجين من عمان عبر طريق المطار، متجهين إلى محافظة مادبا، وتحديدا إلى منطقة مادبا اللي تبعد عن عمان حوالي 35 كيلومتر إلى الجنوب الغربي. من مادبا سوف نتجه بعد ذلك أيضا إلى الجنوب الغربي بحوالي 35 كيلومتر إلى منطقة مكاور، إلى حيث مقام النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام.
وتقول الروايات إن النبي يحيى عليه السلام تعرض للسجن والتعذيب ثم القتل في قلعة مكاور بأوامر من الملك هيرودس.
بعد مسير يزيد على الساعة وصلنا إلى منطقة مكاور في جنوب غرب مادبا تقريبا، حيث مقام النبي يحيى عليه السلام. منطقة مكاور كما تشاهدون منطقة مطلة مرتفعة ومطلة على البحر الميت في منظر خلاب أخاذ. في هذه المنطقة يعتقد أن سيدنا يحيى عليه السلام قد قتل وربما دفن في هذه المنطقة.
كان الملك هيرودس يريد أن يتزوج من ابنة أخيه، وهذا ما كان يعارضه يحيى بشدة،
وقال لهذا الملك: لا يجوز لك أن تتزوج ابنة أخيك. لكن البنت مع أمها أصرت على أن تتزوج هذه البنت، أن تتزوج عمها، أن تتزوج الملك. وفعلا تزوجها الملك، ثم قامت هذه الأم بالاتفاق مع ابنتها من أجل إيغار صدر هذا الملك على سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. فلما وقفت أمامه وأغرته ورقصت أمامه قال لها: ما تريدين؟ قالت له: أريد رأس يحيى.
لم يذكر في القرآن أنه تعرض للقتل، إنما هو عندما تأتينا الروايات التوراتية بقتله فنحن لا نكذبها، وليس هناك في القرآن ما ينفيها.
ويقال إن قتل يحيى ترافق مع قتل كثير من العلماء الذين واجهوا هيرودس، وتذكر بعض الروايات أن من الذين قتلوا نبي الله زكريا عليه السلام، وربما قتل قبل ذلك، وكان لليهود دور في هذه المذابح.
من المتفق عليه في أكثر الروايات أنه هز رأسه، قطع رأسه بمكيدة من اليهود بالاتفاق مع الرومان. هنا الحقيقة ليس المهم طريقة القتل، المهم بشاعة العملية في النهاية. ويشير القرآن الكريم: ويقتلون الأنبياء بغير حق، في حديثه عن اليهود وما يتصرفون به من تصرفات لئيمة حاقدة خبيثة.
وتشير بعض الروايات إلى أن تلاميذ يحيى دفنوه في مكاور، ثم نقل فيما بعد إلى دمشق، بينما نقل جثمان زكريا إلى حلب شمالي سوريا. مدينة حلب يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة، مر بها كثير من الأنبياء وبينهم نبي الله إبراهيم عليه السلام. وزيارتنا إلى هذه المدينة تزامنت مع احتفالاتها بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية.
حلب، حلب الشهباء، حلب عاصمة الثقافة الإسلامية، هي جزء من بلاد الشام، مهبط الأنبياء والمرسلين. حلب شهدت العديد من المقامات والمشاهد الدينية عبر تاريخها الموغل في القدم.
في وسط هذه المدينة يقع أول وأكبر مساجدها، وهو مسجد زكريا عليه السلام أو المسجد الأموي.
بدأ بناؤه أيام الوليد بن عبد الملك اعتبارا من عام 92 للهجرة، واستكمل البناء في عهد أخيه سليمان، وتم افتتاح الجامع وأول صلاة فيه عام 98 للهجرة. طبعا في تلك المرحلة لم يكن الناس يطلقون عليه تسمية جامع النبي زكريا.
هذا المسجد التاريخي العريق يضم كنوزا من العمارة الإسلامية، بما فيها منبره التاريخي، وهذا المنبر توأم لمنبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى المبارك الذي أحرقه الإسرائيليون عام 1969.
ويحتوي هذا المسجد على منبر عظيم وعمره حوالي 800 سنة، وهو أخو هذا المنبر، أخو للمنبر الذي كان في المسجد الأقصى الذي أحرقه اليهود. وهذا المنبر عبارة تحفة إسلامية، وهو أعظم منبر إسلامي موجود في هذا العصر.
وداخل المسجد الأموي في حلب هناك مقام لنبي الله زكريا عليه السلام، يقال إن جثمانه نقل إلى هنا بعد وفاته أو قتله في فلسطين.
جاءت بعض الروايات الإسلامية تشير إلى ذلك أن سيدنا يحيى نشر بالمنشار وأنه قتل قتلا داخل شجرة. ليس هنالك نص قطعي الدلالة.
وهذا المقام لم يكن في المسجد عندما تم بناؤه في العهد الأموي، بل أضيف إليه في العهد الزنكي.
في العصر الزنكي أيام نور الدين، أي في القرن السادس الهجري الذي يوافق 12 الميلادي، في أعمال ترميم وتأهيل في قلعة حلب، عثر على رأس قال الناس إنه للنبي زكريا، فتم نقله إلى الجامع وبنى نور الدين هذا المزار الجليل. ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق على الجامع جامع النبي زكريا.
وتوأم هذا المسجد يقع في العاصمة السورية دمشق، وفيه مقام نبي الله يحيى عليه السلام. توصف دمشق بأنها أقدم عاصمة مأهولة في العالم، وفي قلب هذه المدينة واحد من المساجد الكبرى ومن أكثرها حفاظا على شكله القديم منذ أكثر من 1300 سنة، وهو جامع بني أمية الكبير.
نحن الآن في حرم جامع بني أمية الذي بناه الخليفة الوليد ابن عبد الملك سنة 705 للميلاد. الحرم مؤلف من ثلاثة كوريدورات مثل ما نحن شايفين، أو تسمى ممرات، يحمل أو يفصل بين كل ممرين 10 أعمدة من الرخام، يعتليها قوس كبير، وفي أعلى القوس الكبير قوسين صغيرين.
والمسجد تحفة معمارية رائعة وسجل لفنون العمارة الإسلامية، وفي وسط المسجد مقام لنبي الله يحيى الذي يسميه المسيحيون يوحنا المعمدان.
نحن الآن أمام مقام رأس نبي الله يحيى عليه السلام. ورد في كتاب ابن عساكر أنه في أثناء بناء المسجد عثر البناؤون في خشاشة صغيرة على رأس كتب عليه رأس يوحنا المعمدان، فقاموا بإخبار الوليد بن عبد الملك، فأجاب بأنه ضعوا كل شيء كما كان ونبني فوق الخشاشة أو الحفرة عمود مميز لتمييز مكان المقام عن باقي الأعمدة.
لما جاء المسلمون إلى بلاد الشام ورأوا هذه الكنيسة فتركوها على حالها وبدأوا ببناء مسجد بقربها، وقل عدد النصارى في تلك المنطقة وانتقلوا إلى منطقة أخرى من دمشق، فباعوا تلك الكنيسة للمسلمين بمبلغ كبير، وتحول هذا المكان إلى مسجد، واشترط النصارى يومها أن يبقى القبر في مكانه، فكان رد المسلمين لهم أن سيدنا يحيى هو من الأنبياء الذين نؤمن بهم.
يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل شامل.
وهذا المقام ليس الوحيد لنبي الله يحيى، ومهما يكن الصواب فإن هذه المقامات تشكل شاهداً يذكر الناس بسيرة هذا النبي العطرة وتضحياته، وما يمثله من نموذج للشاب المؤمن الذي يقتدى به أبد الدهر.
يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل.